الحمد لله مولانا الكريم الخلاق الذي بعث عبده المصطفى ليتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الذي جمعت به القلوب بعد افتراق، وألفت به بين الأفئدة بعد النزاع والشقاق، وجعلتنا به خير أمة أخرجت للناس، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وتوجه إليك على سبيله بأقوم أساس، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك وضمن نشاط هذا الفريق، فريق الاتحاد المنتمي إلى نادي الهلال ببلدة السويري، نقضي لحظات حول التأمل لمهمة كبيرة عليها نسأل وعنها نخاطب. كل منا صغيرنا وكبيرنا من وصل عهدة التكليف خطب عن مثل هذه المهمة، مهمة إصلاح العلائق في المجتمعات. نتأمل ارتباطها بالرياضة ومعاني الرياضة وأثر الرياضة في القيام بهذا الدور في المجتمعات، ولا يقوم ذلك إلا على أساس الفهم والوعي الصحيح لانطلاقتنا في الرياضة نفسها. ذلك أن المؤمن عندما ينطلق في أي عمل من أعماله في الحياة لا بد بقدر إيمانه أن ينصبغ هذا العمل الذي انطلق فيه بصبغة الإيمان، وكلما خالطت بشاشة الإيمان القلب كانت الصبغة أقوى لمنطلق الإنسان في رياضة أو في هندسة أو في زراعة أو في تجارة أو في غيرها من الوظائف والمهن والحرف ومنطلقات الحياة كلها. ولقد سمى الله تعالى حقائق هذا الإيمان به صبغة صبغ عليها أصفياءه، قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا تأملنا لقضية علائق المجتمع وجدناها في شريعة ربنا وفي بلاغ نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احتلت منزلة هامة كبيرة معظمة، على أساسها تنزل النصرة من الله تبارك وتعالى للمؤمنين به وتصلح شؤونهم وأحوالهم. وكلما اختلت وانحلت عرى العلائق بين أفراد المجتمع وجماعاته بعد عنهم نصر الله، وحلت بينهم أنواع من المشكلات والأتعاب والأنكاد. وهذه سنة من سنن ربنا في هذه الحياة، لا تكاد تتخلف من عهد أبينا آدم إلى أيامنا هذه، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لأجل هذا كله ربط الله أنواع العبادات، وربط انطلاق المؤمن في مختلف المنطلقات بالإسهام في مسألة الإصلاح لعلائق المجتمعات. كل ذلك لأن الأمة في حد ذاتها كما صرح القرآن أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون، كما جاءنا في الآيات البينات عن ربنا جل جلاله. ولهذا يكون كل تفكير من أحد منا قائم على أساس التفريق بين الأمة على أساس بعث التخالف والتباعد بينها يكون منفصلا عن نور كتاب الله، يكون غير صحيح الانتماء إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن التفكير الجاد للمنطلق منا في هذه الحياة يتصل بمعاني هذا الكتاب. فإذا كانت الأمة أمة واحدة، بعد ذلك جاء المؤمنون برابطة أخوة خاصة يقول الله عنها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وترتب على ذلك أنه إذا لم يتم الإصلاح فسر النزاع أن تذهب عنهم نصرة الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي نصركم، واصبروا إن الله مع الصابرين. عند تأمل هذا الخطاب القوي البالغ من حضرة الله الخالق جل جلاله نعلم أهمية صلاح علائق المجتمع فيما بينهم البين. وهل يمكن أن يكون الناس أفرادا وجماعات في المجتمع الإسلامي فضلا عن جميع مجتمعات الأرض على وتيرة واحدة في طريقة التفكير وعلى مستوى واحد في الاختيار والإرادة؟ من غير شك لا يمكن أن يكون ذلك، فقد جعل الله لنا جبلات ومستويات في الفهم والعلم ونظرات إلى الأشياء، ولكن جعل لنا زماما زم به الأمور في قضايا حاسمة حسمها ببلاغ نبيه صلى الله عليه وسلم وبلاغ الرسل، لا حق لأحد أن يتطاول عليها من صغير أو كبير ممن آمن بالله ورسوله. وفتح المجال بعد ذلك لمختلف النظرات والتأملات في دوائر المباحات التي أباحها لعباده سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك أن جعل النصوص التي جاءتنا بالتحليل والتحريم والأمر والنهي عنه وعن رسوله نصوصا واسعة يحتمل النص منها أكثر من معنى وأكثر من معنيين وأكثر من ثلاثة، فجعل مرد ذلك إلى من تهيأوا للاستنباط والاجتهاد من أهل الفقه في دين الله تبارك وتعالى ليستخلصوا لنا الحكم، كما أشارت الآية في قول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لم يقل لعلموه، لأن علم الشريعة في علوه وعظمته وعزه يتخصص به المنفقون أعمارهم وأوقاتهم وأفكارهم في تحصيله. قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا كان الأمر كذلك فمثل الرياضة في الأندية وفي الفرق التي تتبع هذه الأندية ثم في انضمامها إلى وزارة ثم كونها في دولة من دول المسلمين، لا يمكن فصل رباط الأخوة الإيمانية بينها وبين بقية الدول. ما هو الدور في أداء هذه المهمة في واقعنا؟ فإننا إذا مضينا مع الأيام والليالي هكذا بقينا في حلقة فارغة ندور، ننطلق في منطلقات ونعقد شيئا من الحلقات والأعمال والأشغال، ثم لا نخلص إلى نتيجة ولا نصل إلى غاية. ولكن بحكم أن الذين يقومون بهذا الانطلاق والعمل من المسلمين لابد أن يكون هناك دور في ما يقومون به متصل بإصلاح هذه العلائق في المجتمع، وذلك بفقه الرياضة من أصلها ما هي وما المقصود منها. كانت ترويض الأبدان بمختلف الحركات والألعاب لكسب القوة، فنقول يجب أن نكون على بصيرة في هذا الأمر. أهذا معنى الرياضة؟ والتي ربما عبر البعض عن سعة معانيها بأنها فن أو أنها ذوق أو أنها أخلاق، أو يعبر عنها بما يعبر بما يتصور من المعنى فيها. نقول نحن إن هذه الأجساد التي خلقها الله تبارك وتعالى حرم علينا أن نتصرف فيما يضرها، حرم علينا أن نقطع أعضاءنا، حرم علينا أن نتعرض لما يفقدنا منفعة من منافع هذه الأعضاء، فرض علينا وشرع لنا أن نأكل بالقدر الذي يتغذى به الجسم ويتقوى ولا يتضرر، ورتب لنا ترتيبات فيما هو الأنفع في المقادير وفي الأنواع التي يتغذى بها الإنسان، وشرع لأجل ما يتصل بمصلحة هذا الجسد وغيره صوما على الناس وصلوات يقوم فيها الإنسان ويقعد ويحرك فيها أعضاء جسده باتباع لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تشمل المهمة من حركات هذا الجسد وهذه الأعضاء. كلما كان أحرص على السنن كان من جملة آثار هذه السنن دورا في الاتصال بحركة الأعضاء كلها وأخذ نصيب من تنشيط هذا البدن. إذن فإذا تصرفنا وانطلقنا في أي رياضة بدنية لتقوية هذا الجسد فما المقصود وما الغرض وما الغاية من ذلك؟ وهل يمكننا أن نظن أن سعينا في تقوية أجسادنا لنسعى مرة أخرى في تقوية الجسد فنظل بلا هدف ولا غاية ولا ثمرة؟ نسعى لتقوية الجسد ونقوي الجسد لنسعى لتقويته حتى يصير الأمر كما قال الذي لا يفقه سر الحياة، آكل لأعيش وأعيش لآكل، فماذا صرت وإلى أين وصلت ومن أنت؟ هذا هو الانحصار والحبس فكرا وعقلا وذوقا ووجدانا، جعل الكافر مهما اتسع في شؤون هذه الحياة يشعر بكآبة، يحرم حقائق الطمانينة هي موجودة عندنا معشر المؤمنين. الواحد منا على قدر إيمانه لو نالته ظروف أو مسه ضرر أو وقعت به شدة فقال لا إله إلا الله أو سبح الله بحمده أو صلى على نبيه محمد، بقدر إيمانه تبدأ سحب هذه الهموم والغموم القاتمة تتجلى وتنصرف. ونبينا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، دواء من 99 داء، أيسرها الهم، أيسرها الهم الذي يعجز عنه الطب الحديث والتقدم الحديث في استيصاله، هذا أيسر ما تعمله صيغة من صيغ الذكر إذا صدرت من قلب مؤمن بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسماها كنزا من كنوز البر، أي من كنوز الجنة. كل ذلك يوقفنا على أنه لا بد أن نجعل لنا نظرا صحيحا إلى الرياضة. هل المقصود من إقامة الفرق والأندية وما يتعلق بذلك أن نستمر أن نلعب ونتنافس على اللعب ويسابق بعضنا بعضا ونقيم الدوريات إلى سنة كم؟ وما الغاية؟ ما النتيجة؟ ما العاقبة؟ ما الثمرة؟ ما المكسب؟ وكيف نلقى الله تبارك وتعالى إذا أحدنا قضى شبابه وهو الفترة المهمة في الحياة؟ إذا سألنا الله عن أعمارنا من بداية التكليف إلى الموت خص فترة الشباب بسؤال خاص. تأمل قول نبيك المصطفى لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول يعني ما تمضي ما تمشي ما تذهب على الصراط، عند نصب الصراط على متن جهنم وأمر الناس بالمرور عليه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة على الصراط حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه. أليس الشباب من العمر؟ نعم، لكن السؤال مخصوص عنه. وعن شبابه فيما أبلاه وعن عمره وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. فكيف ألقى الله إذا أنا أهم عمري وهو الشباب قضيته في هذه الأعمال بلا هدف بلا غاية بلا وسيلة؟ إذن فلا بد لي من غاية تتوج أعمالي هذه بتاج الاستعداد للقاء ربي، حتى إذا بذلت عمري في هذا النطاق ما كنت نادما ولا رجعت إلى حسرة في القيامة. نعم، ذلك بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النية الصالحة، وبما شرع لنا من تقوية الأجساد والمحافظة عليها لتستعمل في إقامة أمر الله على ظهر الأرض لتقوم بذلك الخلافة عن الله جل جلاله وتعالى في علاه، لنكون ممن في الأرض يسعى في إصلاح أهل الأرض بمنهج رب الأرض. نعيش على الأرض نسعى في إصلاح أهل الأرض بمنهج رب الأرض والسماء جل جلاله وتعالى في علاه. هذه ميزتنا، هذه كرامتنا. إذن كل واحد من العاملين في ميدان الرياضة يمكنه أن يجعل في ذهنه وباله أنه يقوي هذا الجسد ويغذيه ليقوم بالدور، ليقوم بأداء المهمة في الخلافة الكبرى عن الله في الأرض، ليكون عنصرا في المجتمع نافعا مفيدا. والعجب في هذه الشريعة أنها تحدت وتعدت حدود المصالح الشخصية بأن جعلت الشخص يرقب بذهنه مصلحة كبرى له تترتب على أن يضحي بكثير من مصالحه القصيرة والدنيوية في مقابل نفع الغير والوصول إلى درجة الإيثار التي كان عليها أهل الرياضة الروحية الكبرى من الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في عموم الاهتمام في الشريعة بأمر هذه الرياضة للقيام بهذه المهمة نجد في كتب الحديث الشريف، في كتب الفقه الإسلامي، كتاب السبق، كتاب الرمي، كتاب المسابقة، كتاب الغزوات، كتاب الجهاد. ثم بعد ذلك نسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا في الحديث الصحيح أن أي قوة أعددناها تكون نافعة في بلاغ شرع الله ونفع العباد وإنارة الناس بنور الله نكسب عليها الأجر. فعد من أعد فرسا ليربطه في سبيل الله أنه وأكله وروثه يعد في حسناته ويكتب له به من الأجر كذا. فتقدم واحد من الصحابة قال يا رسول الله فالحمار ما عندي فرس أعده في سبيل الله، فإذا معي دابة حمار أعدها. قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل علي في الحمر شيء أي بخصوصها إلا هذه الآية الجامعة الفادة، وقرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال هات لي معك حمار وغير حمار أي شيء تسخره لنفع الناس، لنشر دين الله، لنشر الخير بين الناس، للتقريب للتأليف، فلك الأجر على ما بذلت من أي شيء كان تحت عنواني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كل ما فعلته من خير، قال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا علمنا ذلك وفهمناه فإن هذه القوة في أعمال الرياضة يجب أن تسخر في مهماتها، ومن مهماتها العظمى تحسين علائق المجتمع، التأليف بين القلوب، معرفة حق أهل لا إله إلا الله على الخصوص وحق الناس على وجه العموم. ولما أرسل الأمير إلى مصر في عهد الخلفاء الراشدين أخذ يقول له سيدنا عمر وإنك لا تجد هناك إلا أخم في الإسلام أو أخم في الآدمية، شريك لك في الآدمية، آدمي مثلك له حق الإنسانية وله حق الآدمية. فأمره أن يقيم بينهم أمر العدل. وقريبا يتحدث بعض كبراء النصارى عن تاريخ النصارى في مصر أنهم لم يعرفوا معنى الإنصاف ولا العدل في الأحكام، ولم يتنفسوا إلا بعد أن جاء الإسلام وبعد أن وصلت دولة لا إله إلا الله إلى تلك البلاد. وإن اعترف من اعترف بمثل ذلك فالمسألة أكبر من أن تكون اعتراف بابا من البابوات، المسألة فقه لنا في دين ربنا جل جلاله وتعالى في علاه أرسل به النبي رحمة للعالمين تبني فينا الرياضة، أننا كيف نستعمل القوة، كيف نستخدم القوة، وهل القوي والمؤمن القوي أي في إيمانه ثم في جسده خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف باعتبار أنه يقدر على أداء مهام أكبر؟ هل القوة معناها شراسة أو عنف أو قسوة أو اعتداء على الغير أو ظلم؟ ربما كان هذا مفهوم القوة في حضارات المادة، في حضارات غير المسلمين، ونرى العالم اليوم يعاني من هذه المفاهيم الباطلة، وإن لم يصرح بها الناس أحيانا على وجه التلفظ وإخراج القول، لكن واقع الناس يعجوا بالتعب الشديد من استخدام ممتلكات القوة في الظلم، في العدوان، في الاعتداء على حق الغير، في بعث الفتنة بين الغير لينبسط بساط التسلط والتجبر. هذا واقع الناس اليوم. إذا سمعت الإذاعات والنشرات والفضائيات هذا ملخص ما هو داير في الساحات اليوم، انحراف في استخدام القوة، أين تستخدم وأين يسار بها. اكتساب القوة عند الرياضي يعلم أن له بها دورا في هذه الحياة، من أهمه أن يقوم بخدمات في المجتمع تؤلف بين القلوب، تقرب بين الأفئدة، من إفشاء سلام، من مشاركة في الأفراح والأتراح والأحزان، من معاونة ذوي الحاجة، من معرفة أن هناك أسس لا بد منها، وعند التفكير في وصولي إلى هدف لا بد أن أتبع منهجا معينا، كما أنه في ميدان اللعب إذا احتاج إلى أن يدخل الهدف لا بد أن يستخدم منهجا معينا وقانونا مطروحا عليه. لو أراد الوصول إلى الهدف بمخالفته وجب على الحكم أن يتدخل في الأمر وأن يأتي القانون ليخطئه بعد ذلك ويصير الأمر عليه. كذلك تعلم هذه المعاني في الرياضة أن الناس في مسرح العمل في الحياة، كل من أراد منهم أن يصل إلى هدف إذا أطلق نفسه من غير موازين ومن غير قيود يقع في الخطأ ويظلم الغير ويحتاج إلى من يقيد حركته، وإلا وقعت الفوضى ووقعت المشكلة. ولا أحسن من منهج الرب، يرجع الناس إليه، فإذا فكرت أن تصل إلى هدف لا تتجاوز منهج الرب. أهدافك في كل ما أباح الله لك تفضل، شريعة الله فتحت لنا آفاق الطموح، آفاق التمني، تمنى من كل خير ما شئت في الدنيا والآخرة في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى لك. فإذا أردت أن تحقق أي هدف من الأهداف المشروعة فلا بد أن يكون بالوسائل المشروعة أيضا، حتى لا تصبح الدنيا فوضى، حتى لا يصبح العالم يروج بالآفات كما نشاهد اليوم في واقع كثير من الأمة ومن تسلط أعدائها عليها، فرج الله كروب المسلمين. وبهذا نتعلم معنى من السواسية، معنى من العدل، معنى من المساواة. فلا يمكن لهذا هو سواء كان في أي مكان من أمكنة العمل في الرياضة أن يتجاوز القوانين المحددة ويخرج عنها، ولا بد أن يحتكم لها. كذلك منهج الله علمنا جميعا أن نحتكم إليه، علمنا أن نخضع، علمنا أن أرفعنا درجة عند ربنا أكثرنا تواضعا أكثرنا أدبا. حرم علينا الكبر، ما أجاز لأحد بحكم نسبه ولا بحكم بلده ولا بحكم عمله أن يتكبر، لا بحكم وظيفته ولا بحكم لباسه ولا بأي شيء. البس ما شئت مما أباح الله لك ولا تتكبر، اسكن ما شئت مما أباح الله لك لكن لا تتكبر، اركب ما شئت مما يسر الله لك من الحلال لكن لا تتكبر، حل في أي قرية في أي بلدة في أي مدينة لكن لا تتكبر، ولو كانت من البلاد التي شرفها الله وعظمها كمكة المكرمة، حل فيها تأدب فيها، واعلم أنك إذا حللت هنا فإن عليك مخاطبة خاصة بمجرد الإرادة. لو أردت الإلحاد وسط هذا الحرم أخذت وعقبت، بخلاف الإرادة في غيره. ما قال الله ومن ألحد، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلا تتكبر لأنك في جوار الكعبة المشرفة، بل لك الشرف والفخر والفضل، وعلامة ذلك أن تزداد تواضعا ويظهر منك الأدب. هكذا أقامت الشريعة أمر الله، فحق الرياضة أن توقفنا على هذه الحقائق، أن تبصرنا بهذه المعاني لنتعامل بمنطلق ما يسمى روح رياضية. روح رياضية، روح رياضية صاحبها يتحمل قسوة الغير عليه، يتحمل إضاعة بعض حقوقه في مقابل حفظ شيء أكبر. إن كانت الروح الرياضية تأتي بهذا المعنى، فإن الرياضة كانت تطلق في القرون الأولى في الإسلام على هذه الرياضة. ولذا ما تجد كتب من الكتب القديمة لا يتكلمون فيها عن الرياضة، لكن ما لها اتصال برياضة الأبدان، حتى شاع هذا الاسم في عصورنا المتأخرة. وعلى كل فالرياضة سواء كانت للأبدان أو للأرواح داخلة تحت دائرة رابطة كبيرة من الإسلام والإيمان، يجب أن ترجع إليه. سعة الله برزت في سعة شريعته وسعة دينه الواسع جل جلاله، الذي أراد به الرفق بعباده واليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، حتى يأكل الإنسان الأكل ليتقوى بها على الطاعة فتحسب في حسناته، بل يتعرض لمغفرة ذنوبه بأكل يأكلها فيحمد الله عليها. وإلى محبة الله كذلك، إن الله يحب من عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يأكل ويحصل المغفرة. هذه سعة الشريعة، هذه عظمة الشريعة. فالعاقل إذا عرف عظمة الإسلام ما يحتاج إلى واحد يضع له خطة ولا مسار في الحياة، ما يجد أوسع من منهج ربه ولا خيرا له في ظاهره وفي باطنه وحسه ومعناه من منهج الله تبارك وتعالى في علاه. وبهذا يسير مسارا صحيحا في شان الرياضة ومنطلق حياته الأخرى. إذا فقه الناس وأدت الرياضة دورها صارت هذه الفرق كما أنها تراها متابعة لأندية، فالنادي رأس يجمعها، ثم تجد هذا النادي مع الأندية الأخرى يرجع إلى رأس يجمعها، يعلم وصلة الإسلام كذلك. قرابة ورحم، وأعظم الحقوق حقوق الوالدين بالنسبة ما يتعلق بالنسب والقرابة، أن اشكر لي ولوالديك، ثم جوار بعد القرابة والأرحام، وأقربهم بابا إلى دارك أعظمهم حقا عليك. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقالوا يا رسول الله إن فلانة صوامة قوامة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها، هي من أهل النار، أي لم يتمكن الإيمان من قلبها، واستمرارها على أذية الجيران بلسانها دليل على أنه لم يستقر فيها الإيمان، وأنه تظهر العاقبة لها والعياذ بالله تبارك وتعالى. فصار الإسلام أعظم من صورة صلاة، أعظم من صورة قراءة، أعظم من صورة اعتكاف في مسجد، أعظم من صورة صوم. أنعم بهذه الأركان وهي عظيمة، والصلات بيننا وبين الله، لكن حقائقها ليست صور، وحقائقها ليست مظاهر، لكنها قلوب تصلي، وقلوب تصوم، وقلوب تزكي، وقلوب تحج، وقلوب تتصدق، وقلوب تعامل الناس بالإحسان. إن من أحبكم إلي، يقول النبي في حديثه الصحيح، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، الذين يالفون ويولفون. وبهذا يؤدي صاحب الرياضة دوره في إخوانه المسلمين، في أهل بلده، في من حواليه، بل ربما جمعته الرياضة بغير المسلم، فكان سببا لإبراز صورة الإسلام على وجهه، لأن دين الله تعالى جاء للخلق ما يختص به واحد دون الآخر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هؤلاء اليهود الذين آذوا نبينا أذى شديدا واستحقوا لعنة الله تبارك وتعالى، لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا في إنقاذهم بتبليغ الدعوة ومحاولة إسلامهم، وبذل لذلك جهودا واسعة إلى آخر الأيام في آخر عمره في غزوة خيبر. وقاتلوا اليهود في خيبر بعد مشاكل كانت من بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وزالوا من تلك الأماكن، وبعضهم لا يزال في خيبر وبعضهم في الشام. جاء النبي إلى خيبر، واليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، حتى التجأوا في حصن من حصونهم هو آخر الحصون، ولم يفتح في اليوم الأول ولا في الثاني ولا في الثالث. فلما وجه إليه سيدنا علي ليفتحه في اليوم الرابع، قال على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ هل أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال يا علي أدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إيش معنى هذا؟ يعلمنا، يعلم الأمة، يعلم الصحابة ومن بعدهم، دين الله ما هو خاص، أنتم أصحابي وشرفكم الله بالنصرة وبالقيام معي وبالسبق الأول، لكن لا تتكبروا على الغير، والدين ما هو خاص بكم، روحوا ادعوا الناس وتعالى عندهم واحرص على هدايتهم، ماشي دين تحطه في جيبك. الدين يعلمك كيف تتعامل، الدين يعلمك كيف تتواضع، الدين يعلمك كيف تحرص على إنقاذ الآخر من النار إلى الجنة. فأنتم يا سابقين أولين مهاجرين وأنصار، وتعبتم وضحيتم وارتقيتم الدرجات العلى، إذا قابلتم اليهود المؤذين المعاندين المضادين الخائنين اجتهدوا في هدايتهم، اجتهدوا في إنقاذهم من النار، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو لا تجي له عند قصر اليهودي تقول أنا مسلم وأنتم يهود تشمخ براسك، لا، قل أدعوكم لأن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولما فقدت هذه المعاني كم اليوم يضحك علينا اليهود ويلعبون بنا، لكن شيء أعظم ضحك من أن اليهود هنا يكيدون المكايد الخبيثة ويؤذون ويضرون. لقينا بعض الذين في الحج في أماكن منع الدواء من الدخول إليه، مرضى ما يجدون دواء، يموتون في مرضهم، ما يتمكن أحد يوصل الدواء إليهم ولا يسمح أن يخرجوا إلى مكان يتعالجون فيه. وخرج من خرج منهم إلى الحج بتعب ومع ذلك كله ونسمع أن يتقاتلون بينهم من؟ يهود لا 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 مسلمين مع يهود لا مسلمين مع مسلمين إيش؟ مسلمين مع مسلمين إيه واحد سمى نفسك حماس سمى نفسك فتح سمى نفسك قم تضاربوا الله غياب الوعي لا بل غياب التربية غياب الذوق والوجدان غياب حقائق الإيمان فينا ماشي سلاح للعدو أقوى من أن نضرب بعضنا البعض نوذي بعضنا البعض نضر بعضنا البعض لقينا بعض مسؤوليهم وكان يقول في مكة هذا أمر عابر وينتهي ونحن أخوة ونحن أهل الإسلام ورجونا الله أن يتحول الأمر إلى ذوق ووجدان وواقع ورجونا الله أن يجمعهم وهذه صورة من الصور التي تنادينا اليوم معشر المؤمنين كثير من المسلمين على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم يجمعون على القضية الفلسطينية وأن اليهود ظالمين ومحتلين ظلم وعدوان وغاشمين فيعدون هذه من قمم القضايا المطروحة في الساحة اليوم مرحبا ما هو الدائر فيها وهل وضعكم أنتم في واقعكم وفيما حواليكم يساعد على راب الصدع هناك أو الصدع هناك وعندكم مثله يجب أن نفقه القضية أكبر من نفسيات أكبر من ضيق في نظر أحدنا يضيع به مهمته الأساسية في الحياة وحقيقة صلته بدين الله تبارك وتعالى لنتحول بنظرات شزرة إلى بعضنا البعض ونحن أهل الدين الواحد وأهل البلد الواحد وأهل الوجهة الواحدة إلى الله تبارك وتعالى نستقبل قبلة واحدة ليس فينا من ينكر حرفا من كتاب الله تعالى ليس فينا من يكذب بشيء من أقوال رسول الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله فما فتح المجال لتمكن أعداء الله برئاسة إبليس أن ينالوا منا غاية طمع إبليس ومن معها التحريش بيننا نقرأه اليوم في مثل ما ذكرنا هذا صورة من الصور وما الدائر في العراق ما الدائر في العراق لما كان يذكرون عن حاكم ظالم وغاشم ما وصل التعب الناس والشدة إلى ما هم عليه اليوم في مختلف نواحي الحياة ومع ذلك ربما أيضا يصادفكم إشارة إلى أنه لو علم أهل الرياضة قيامهم بالدور لربما وصلنا إلى خير فيذكرون لكم أن الفريق الرياضي في العراق اجتمع وحازوا الكاس في هذه الدورة والجولة وميدانهم طم من يسمى بالسني ومن يسمى بالشيعي ومن يسمى بالكردي فكان من نتائج ذلك أن أجدوا وظفروا بالكاس اتخذه مثالا اعبر من هذا المعنى لو قاموا بأدوارهم مع أصحابهم ونشروا معنى الالتقاء والتقارب نحن نحب من عقليات أهل الإسلام في الشرق والغرب أن تعظم شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تحترمها من غير شك أننا جزء من أهل السنة والجماعة المنتشرين في الأرض ونعتقد أن هناك شذوذا عند كثير من المذاهب والفرق من غير أهل السنة والجماعة من غير أتباع الأئمة الأربعة الذين برزت مذاهبهم في العالم ومن غير المنتمين تحت دائرة أهل السنة والجماعة الذين من شعاراتهم الواضحة تعظيم أصحاب رسول الله محبتهم ومحبة آله ومحبة أمته عامة وخاصتهم خاصة تعظيمهم للقرآن وإيقانهم بأنه المحفوظ الذي لا يزيد منه حرف ولا ينقص هذا من أبرز معالم أهل السنة في العالم. ومع اعتقادنا الشذوذ في الآخرين رأينا أن مسلكنا يفرض علينا أن نتفاهم، وأنه عند ظهور الاختلاف فيما ليس بكفر صريح، فقواسم الاجتماع على معنى الشهادتين تضم وتجمع من دون أن نفسح المجال للعبث ببعضنا وللنيل من أسسنا وثوابتنا، ليحترم كل نفسه ومنهجه ولا يجعله الحاكم على الغير ولا المفروض على الآخرين ولا الذي ينحصر الحق فيه وحده ليصبح جميع أهل النظر بعد ذلك على ضلال وباطل. ذاك هو قصر النظر إذا حولنا اجتهاداتنا وآرائنا إلى عصمة النصوص الواضحة النازلة على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتلكم هي الفتنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. لو انتشر هذا المعنى وعلم القوم أن أمامنا كفرا صريحا ومناكر مجمع عليها ومخالفات للدين بالاتفاق، يسعنا أن نتساعد على إنقاذ أنفسنا وتخليصنا منها وعلى إبعادها مما بيننا، وأن نحافظ على الناس في صلاتهم وفي علائقهم. لو فقهنا ذلك لم تستطع قوة من قوى الأرض أن تستخدمنا أدوات لضرب بعضنا ولا للوصول إلى ما لا يقدر أن يصله الأعداء منا. وإذا كنا أمام شريعة تجعل قبول الأعمال منوط بالقلوب وأن السلام من الخزي لمن يلقى الله بقلب سليم، تدعون إلى الصفح والعفو والمغفرة عند المقدرة، وتحذر من أراد أن يأخذ حق أن لا يتجاوز الحق، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله، إن زيدت على قدر ما هو لك أخذت وحوسبت، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ومع ذلك قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، درجات عليا. إذا كنا أمام هذه الشريعة فنحن نحتاج إلى أن نكون واعين موقفنا، ومن خلال مثل هذه المنطلقات في الفرق والنوادي نخلص إلى ساحة فسيحة نؤدي فيها الأدوار، ينفق فيها الشباب الغالي، الشباب الفترة المهمة من العمر. فضل الشاب الذي تعبد في صباه على الشيخ الذي تعبد بعد ما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس. في الحديث القدسي يقول الله أيها الشاب الناسك التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. وهذا يقوم بيننا إذا جعلنا وسط رياضاتنا هذه احتراما لأوقات الصلوات، محافظة على ستر العورة المقررة في الشرع، غطي فخذك فإن الفخذ عورة بما استطعنا. إذا تساعدنا وسط الفريق وخارجه على الجماعات في الصلوات، على بر الوالدين، على تعظيم التوقيت الرباني للشعائر، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، استعملنا الأغاني النافعة، جعلنا التنافس والتسابق يقوم على الأساس الصحيح، الأساس الصحيح المدافعة إلى الخير لتدفع غيرك إليه باستعمال كل قوتك، ثم ذلك لا يؤديك إلى حمل حقد على الآخر ولا استهانة به بل ولا إظهار شماتة، فإن شريعتك علمتك أنك إذا شمت بالغير اليوم فانتظر وقتا تصبح أنت فيه مشموتا بك. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. كل على مختلف المستويات، كل من مد يده شماتتي على الغير، لا تمر السنوات في الدنيا قبل الآخرة إلا وتحول إلى من يستهان ويشمت به جزاء وفاقا، وكادت الدنيا أن تكون دار جزاء، والجزاء إلا في العقبة. فلأجل ذلك كله من خلال هذه الأعمال وهذه الحركات وسط هذه الرياضات يمكننا أن نؤدي أدوارا كريمة تجمع وتقرب وتؤلف وتسعى في مصالح المجتمع بكل ما نقدر عليه، ويوظف في ذلك الشباب توظيفا يتسامى عن أن ينحصر بحكم نفسيته أو انتمائه إلى فكرة أو جماعة أو إلى حزب من الأحزاب. ما أنكرنا على أحد أن ينتمي إلى حزب معين ولا إلى فكرة معينة، لكن أنكرنا عليه أن يتنكر هو لشريعته، أن يتنكر لمنهج ربه بانتمائه لهذا أو لذاك، يستحل الغيبة، يستحل النميمة، يستحل الأذى، يعتدي على الغير. يقول قف أنت قبل كل شيء مسلم، انتمي إلى ما شئت من الأحزاب بس ما تضر الناس، ما تتجاوز حدود الشرع، إذا ما نفعت الناس كف شرك عنهم. فهذا أقل المعروف، أقل المعروف أن تكف شرك عن الآخرين، لا تضيع فرائض ربك، لا تقع في تلطيخ قلبك بأوصاف خبيثة، لا تطلق لسانك بالكلمات السيئة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا أنت دخلت في ذا الجماعة أو ذا الطائفة أو ذا الحزب، إسلامي يفرض علي أن لا أتخذك عدو ولا أحكم عليك، ولا عند أحد منا وكالة في توزيع الجنة والنار، هذا أمر خطير. ما في أحد وكالة عنده يدخل الناس الجنة يخرجهم منها، يدخلهم النار يخرجهم منها. رب الجنة ورب النار، يدخل من يشاء برحمته الجنة، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك، ويعذب من يشاء بالنار. ما الأمر لي ولا لغيري، لا بيد العلماء ولا بيد غير العلماء ولا بيد الصلح ولا بيد صغير أو كبير. وما هناك من سبب لدخول الجنة إلا تقوى الله، تقوى الله تتجلى في أن ما اعتدي على الغير، أن ما أنتهك حرمة الغير، أني ما أسيء الظن بالغير وأجازف بالأحكام عليه من قريب وبعيد، وكل من لم يوافقني في رأي معين بخرجه من دين الإسلام كله شوي شوي. ما يجوز لك هذا، ما لك حق في هذا، ما أوكل الله إليك هذا. هذا محمد بين أصحابه يختلفون في مسائل في الدين من خلال فهمهم للنصوص، فلا يعنف هذا ولا يعنف هذا. وما ارتضى أن واحد من أصحابه يكون رأيه حكم على الآخرين، فكيف ترتضي أن يكون أنت رأيك ورأي صاحبك حاكم على الأمة وحاكم على الآخرين؟ أنا وأنت وذا وذاك عبيد لبارئ جبار واحد أحد، شرفنا بقيامنا بطاعته، بتنفيذنا لأمره، باتباعنا لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخيرنا أحبنا إليه أنفعنا لبعضنا البعض، الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، يعني هو يعولهم ويقوتهم ويرزقهم، هذا معنى عيال الله، يعني هو الذي يتكفل بهم، يخلقهم من العدم، ينشئهم من بطون أمهاتهم ويخرجهم ويرزقهم ويتولاهم ويدبرهم جل جلاله. الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فحينئذ ننطلق منطلق المنفعة الحقيقية الصحيحة، وأدي فيها نصحي وواجبي أمام الصغير والكبير والذكر والأنثى وأهل هذا البلدة والبلدة الأخرى، وأعرف حرمة الإسلام وحرمة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأحمل لمن لا يحملها دعوته إليها، وأتجنب أن يكون عائقا وطريقا حتى يصر على ذلك، عائقا ومانعا من انتشار الخير حتى يصر. فإذا أصر وعاند وقفت تقربت إلى الله تعالى بمقاومته وبإبعاده عن الصد عن سبيل الله بما قدرت، ولو كان القتال على مقتضى ما جاء في الشريعة جهادا في سبيل الله على سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا ما يتعلق بالفهم والوعي العام لمسألة الرياضة ودورها خصوصا في علائق المجتمع، ليعيش الناس في المجتمع إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا، ليبعدون عن موجب بعث الحساسيات والحزازات فيما بينهم، لتكون صدور سليمة. إذا صلت قبل الله صلاتها، إذا قرأت قبل الله قراءتها، إذا تصدقت قبل الله سبحانه وتعالى صدقتها. وهكذا بيّن النبي هذه الحقيقة، أن صورة الأعمال إذا لم تكن رياضة للروح تهذب النفس لا تنفع. وقالوا يا رسول الله رجل كثير العبادة، كثير الصلاة، كثير الأعمال الصالحة، كثير الصيام. سكت النبي، دخل نفس الرجل شاب يقطر لحيته ماء من الوضوء، قالوا هذا الذي حدثناك عنه يا رسول الله؟ قال ولكني أرى على وجه سفعة من الشيطان. تعجب الصحابة، وذا اللي نشوفه عابد وصالح وفي سفعة من الشيطان. النبي كشف لهم عن سر هذا في بلاغه وأدائه الأمانة. جاي سلم على النبي قال له هل حدثتك نفسك عندما دخلت أنك خير من في المجلس؟ هل جالك خاطر لما دخلت عندنا أنك أنت أحسن واحد في الجماعة؟ قال اللهم نعم. قال فقد رأيتها عليك سفعة من الشيطان. سفعك بالشيطان يحبط بها عملك الصالح. أي إنما تنفعك العبادة إذا عندك قلب عابد خاضع لربه، ما يتكبر على أحد ولا يعجب بنفسه. كذلك يؤدي الفقه والوعي والفهم في الانطلاقات في هذه الحياة. جزا الله سبحانه وتعالى رئيس فريق الاتحاد والقائمين معه ومنظمي المحاضرة خير جزاء، ونادي الهلال اطرح الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والبركة فيما يقومون به، ونسأل الله لفرقهم كلها أن تؤدي أدوارها الصالحة في مجتمعاتنا وواقعنا وواجبنا نحو ربنا، واستعدادنا لقضاء الفترات المهمة الغالية من العمر الشباب فيما نتزود به للمعاد، وفيما نحقق به المصلحة والنفع العام لإخواننا صغيرهم وكبيرهم. وبالله التوفيق وإليه المصير، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.